بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة، والذكر هو من أذكار النوم، ويكون في وقت الاضطجاع وعند الشروع في النوم، وهو ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. وفي رواية: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك بمثل هذا الحديث، وأيضا جاء فيه: وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الدعاء يقال عند النوم و بعد الوضوء والاضطجاع على الشق الأيمن، يقول المسلم إذا شرع في النوم مثل هذا الدعاء. وجاء في أوله: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل، أي قل هذا الدعاء. فهنا ثلاثة آداب من آداب النوم: الأول الوضوء، ثم النوم على الشق الأيمن، ثم أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وفي بعض الألفاظ: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي جعلت نفسي مسلمة لك، منقادة لشرعك وأمرك ونهيك. لأن الإنسان لا يعلم ما الذي يصلح النفس ويزكيها، لكن الله أعلم بذلك. ثم إن وقت النوم كذلك، النوم شبيه الموت، فالإنسان قد يستيقظ في الصباح وقد لا يستيقظ، فهو يسلم نفسه لله، الله عز وجل هو الحافظ والحفيظ سبحانه وتعالى، فيستسلم العبد هنا. وفي النوم سلطان كما يقولون، يستسلم الإنسان ويستغرق في نومه، ثم إذا شاء الله أن يستيقظ استيقظ، وإن كانت يعني آخر ليلة حينئذ صعدت الروح إلى بارها. فمعنى إذن جعلت نفسي مسلمة لك، أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك، طايعة لحكمك. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، هذه رواية أخرى. والرواية الأخرى اللهم إني أسلمت وجهي إليك، ولا فرق. فالإنسان يسلم نفسه ووجهه لله فيتجه لله سبحانه وتعالى في نومه ويسلم نفسه لله. قال ووجهت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك أي صوبت وجهي وأخلصت في عباداتي وطاعاتي لك يا الله، وقصدت بعبادتي وتوحيدي لك وجهك الكريم. ووجهي إليه يقال وجهت وجهي إليه، قصدت أو أن قصدي إليه. قال وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله، فرددت أمري إليك. وقال ألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك أي اعتمدت في أموري عليك. ولماذا خص الظهر؟ لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، رغبة ورهبة إليك. رغبة ورهبة أي رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك، رهبة من عقابك. فقال فالدين أو الشرع فيه ترغيب وفيه ترهيب، قائم على هذا وهذا، ترغيب لمن يطيع ولمن يسير على ما أمره الله وينتهي عما نهى الله عنه ويأتي شرع الله ويطبق شرع الله، وترهيب بالتخويف من العقوبة ومن العذاب ومن مغبة المعاصي التي قد يأتيها العبد في حياته. فالإنسان يتوجه إلى الله رغبة ورهبة، رغبة في ثواب الله ورغبة فيما عند الله من الخير والأجر والثواب والأجر والجنان والرحمة والتوبة والمغفرة، ورهبة وأي خوف من عقاب الله ومن عذاب الله ومن بطش الله. المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو من الله الرحمة ويرجو من الله الخير ويرجو من الله المغفرة ويرجو من الله سعة رحمته. في نفس الوقت وفي الوقت نفسه المسلم أيضا في خوف وفي رهبة، في رهبة من عقاب الله، في رهبة من خشية الله، في رهبة من بطش الله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا اللجوء لله؟ قال لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، يعني لا مفر ولا مهرب من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فلا مفر ولا مهرب من عذابه وعقابه. إذا وقع علينا العقاب بما كسبت أيدينا وبما قمنا من المخالفات، فالله عز وجل يفر منه إليه، ففروا إلى الله، فلا بد من الفرار إلى الله. الله عز وجل يخاف ويخشى منه ومن عظمته وقدرته، وأيضا يفر إليه، والفرار إليه بالتوبة وبالندم وبالخوف وباتيان الطاعات وهجر المعاصي. فحينئذ يفر المرء إلى ربه، ويفر إلى ربه أيضا بالدعاء وبالاعتراف بالضعف وبالاعتراف بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه كل شيء إذا خفته تفر منه وتبتعد عنه، الله عز وجل إذا خفت منه تفر إليه. لماذا؟ لأن لا مفر منه. أين سيختبئ الإنسان من الله؟ لا يوجد مكان في هذا الكون يستطيع العبد أن يفر من الله أو يختبئ من الله، فلا يوجد مكان أبدا. فالله مطلع على كل شيء وعالم بكل مكان، فلذلك الفرار يكون إلى الله، والمهرب إلى الله بالفرار إلى الله بالتوبة وبطلب رضاه وبطلب أيضا الثواب والخير منه سبحانه. آمنت بكتابك الذي أنزلك، أي أنزلت أي القرآن، أو جنس ما أنزل الله من أي كتاب على أنبيائه، وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا هذا الدعاء قريب من بعض الأسئلة التي يسأل المرء في قبره حين الابتلاء والفتنة في القبر، فكأن تدريب وحفظ لمثل هذه الإجابات فيما لو سلم الإنسان نفسه ومات من ليلته، فيسأل عن كتابه ونبيه ويسأل الإنسان عن ربه في قبره. فهنا أتى: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل ما صح عنه من سنته، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين، الأمين على الوحي الذي نزل عليه، أتى به الأمين إلى الأمين صلى الله عليه وسلم. لما أخطأ معاذ قال بدل نبيه، قال وبرسولك، صحح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل آمنت بنبيك. فمعاذ لما أعاد الدعاء قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا معناه أن ألفاظ الأدعية تعبدية، ما ورد من أدعية في دعاء أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، تعبدية لأجل الثواب والأجر، نلتزم بألفاظها. حتى قال بعض العلم في هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم صحح له لكي يعلم أن الجزاء والثواب يكون على هذه الألفاظ والحروف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال له بعد ذلك أن مت على الفطرة، أي تموت على الإسلام والتوحيد وعلى خير إن شاء الله. وإن أصبحت أصبت أجرا، أي إذا قلت هذا الدعاء ونمت ثم شرعت في الصباح، دخلت في الصباح، فقد أصبت أجرا، يعني أجر وثواب لالتزامك بالسنة، بهذه السنة التي التزمت بها. ويقول وإن أصبح أصاب خيرا، أي أصاب صلاحا وبركة وخيرا في المال والأعمال بإذن الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بعد. السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الثالثة الفاتحة فقط، وفي الرباعية الفاتحة فقط، لكن ورد عنه أحيانا في الظهر أنه كان يقرأ أحيانا سورة أخرى مع الفاتحة، وعليه فأحيانا يجوز أن يقرأ في الثالثة أو والرابعة ما تيسر، أحيانا بعد في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، لكن الغالب الأكثر الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
عندنا نحن الحمد لله عزل تربية وسباك، كل سنة الحمد لله نطلع زكاة نحن في رمضان. نعم. يستوي بيع مشترى في خلال السنة، يعني إذا بعنا مثلا فلوس نطلع زكاة وقت البيع ولا يوم نحول عليها الحول، أو في رمضان مثلا إذا أنا متعود في رمضان أطلع الزكاة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح أخ سالم،
مشكور.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. وفيصل تفضل. نعم تفضل، تفضل بفيصل على الهواء. نعم نجيب الشيخ سؤال أخ سالم. بالنسبة لزكاة الإبل، يقول هناك مجموعة يقول من الإبل عندي للتربية والسباق، فيقول فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة أخرجها في رمضان وأثناء الحول يقول أبيع شيء منها وأشتري، فيقول عندما أبيع مثلا مجموعة هذه الأموال التي أخذها لأزكيها في نفس الوقت، أو متى أزكيها في بنفس الحول الذي هو في رمضان؟
نعم، زكاة الإبل أو بهيمة الأنعام.
أو نأخذ الشيخ هذه المكالمة ثم نأخذ الإجابة.
تفضل
فيصل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. تفضل.
حياكم الله، اعذروني فصل الصوت.
الله يحفظك، تفضل، جزاك الله خير.
بس أنا ما عندي الإذاعة، فلو ما ببند بعد الاتصال.
السلام عليكم. إن شاء الله.
بس أنا عندي عدة أسئلة يعني، وإن شاء الله يعني شيخ ما يقصر. طيب بالنسبة عندي السؤال الأول، هو في الحديث أن من قام بمئة آية كان من القانتين، فهل تدخل على أن هذه المئة سورة الفاتحة؟ هذه واحد، إن هل تحسب من المئة سورة الفاتحة؟ السؤال الثاني، كنا إحنا طالعين بر، فصلى فينا الإمام، كنا طبعا على سفر، فصلى بنا الإمام على نية أربع ركعات، فالركعة في التشهد الأول تذكرنا إن إحنا على سفر، فصلى لا إله إلا الله بعدين سلم، يعني غير النية بالصلاة، فهل يعيد الإمام أو لا يعني؟ والسؤال الثالث، لا إله إلا الله، إذا كنت على سفر، كنت لوحدي على سفر، وقفت يميني عشان أصلي، فهل يفضل أن يؤذن أو أقيم الصلاة وأصلي فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. نفضل شيخ سؤال الأخ سالم بالنسبة لزكاة الإبل.
نعم، بالنسبة لزكاة الإبل فيها تفصيل طبعا عند أهل العلم، وهو أنها إن كانت مما ترعى وهي تسوم الحول كله أو غالب الحول، كانت سائمة وترعى، فحينئذ الزكاة في عينها، ويبدأ النصاب من الخمس من الإبل، والخمس فيها شاة، وفيها تفصيل طبعا من خمس إلى تسع شاة، من عشر إلى أربعة عشر شاتان، وهكذا. إن كان هو الذي يطعمها وليس يعني تسوم، إنما يطعمها هو وينفق عليها، وأيضا للبيع، ليست للبيع والشراء، إنما فقط ليشرب من لبنها ويأكل من لحمها إذا احتاج أو أتى ضيف أو لنفسه يعني، فحينئذ ليس فيها زكاة، لأنه هو الذي يطعمها ويسقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في زكاة الإبل، قال وفي السائمة، أي في الغنم السائمة، أي التي ترعى في المراعي. أما إن كانت هو يطعمها ويسقيها وللأكل والشرب وشرب اللبن يعني وأكل لحمة، فهذه ليس فيها زكاة. أما النوع الثالث، أن لا تكون سائمة، يعني هو يطعمها ويسقيها في الوقت نفسه للبيع والشراء ولعروض التجارة، ليستفيد منها في عروض التجارة، حينئذ في هذه الحالة يكون فيه الزكاة في ثمنها ليس في عينها، يعني ليس نقول في الخمس شاة أو في العشر شاتان مثلا، في الخمس وعشرين مثلا بنت مخاض، لا، حينئذ يثمنها هي كم تساوي كلها، ويخرج منها ربع العشر أو 2.5%. لماذا؟ لأنها الآن ليست سائمة ويطعمها ويسقيها، وليست فقط لشرب اللبن وأكل اللحم، وإنما أيضا تحول الأمر إلى عروض تجارة، تحول الأمر إلى عروض تجارة، فيكون في تقييمها، يقيمها كم تساوي ويخرج منها، فعنده مثلا 10 رؤوس مثلا تساوي 200,000 درهم، فالزكاة في 200,000. إذا كانت من هذا النوع، النوع الثالث الذي له عروض تجارة، أو من النوع الأول السائمة في الحول أو غالب الحول والزكاة في عينها من هذين النوعين، حينئذ زكاتها في وقت زكاة ماله كله. لما يأتي يزكي في الحول يزكيها، وإذا كانت هذه الإبل لها حول خاص هو يعرفه فما في مانع، لما يأتي حولها يزكيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباه، جبات الزكاة، ويرسل العمال، عمال الزكاة العاملين عليها، كان يرسلهم وقت الحول وقت الزكاة. وبهيمة الأنعام كما جاء في الأدلة، أدلة الشرع، أدلة الشرع كما جاء في أدلة الشرع أن بهيمة الأنعام زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وحال عليها الحول. فحينئذ أنت في أثناء الحول تبيع وتشتري ليس عليك زكاة، وإنما لما يأتي وقت زكاة الإبل، إن كان لها حول أنت جعلته أو جعلت حول لكل مالك ورصيدك مثلا في البنك، العقار اللي عندك، الإبل التي للتجارة عندك، فجعلت كل في حول واحد، فحينئذ لو بعت واشتريت في أثناء الحول أو ربحت ليس عليك زكاة، إنما لما يأتي وقت الزكاة تحسب كم عندك من الإبل، كم رأس، وكم ثمنها إن كانت للتجارة، فالزكاة في ثمنها، وكم عن أو إذا كانت من النوع الأول الزكاة في عينها. مثلا لو كان عندك 15 رأس من الإبل ستخرج 3 شياه إذا كان الزكاة في عينها، أما إن كانت لعروض التجارة فستنظر كم ثمن 15 رأس وتضيف إليه مالك الموجود تخرج كله. مثلا إبلك كانت عروض تجارة للبيع والشراء تساوي مثلا 200,000، وعندك رصيد مثلا في البنك 100,000، صار عندك 300,000، تخرج الزكاة عن هذا المبلغ كله، عن 300,000 الرصيد الموجود والمال المدخر، وإضافة إلى ثمن إبل عروض التجارة في وقت الحول. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو فيصل. يقول حديث من قام ب100 آية كتب من القانتين، فيقول فضيلة الشيخ هل من ضمن هذه الآيات سورة الفاتحة، هل تحتسب من ضمنها؟
ظاهر الحديث الله أعلم، إن شاء الله كذلك. من وفي رواية لم يكن من الغافلين، أو لم يكتب من الغافلين. والقرآن والفاتحة فيها آيات وقرآن، وإن كانت هي ركن الصلاة، ولكن آياتها من القرآن الكريم، وب100 آية يشملها، ولكن ليأتي بالزيادة أفضل، بزيادة على الفاتحة، لتكون 100 آية خالصة مما تيسر من القرآن الكريم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كنا على سفر والإمام يقول بدأ في الصلاة، ويقول في أثناء الصلاة ناسي أنه يصلي صلاة قصر، في التشهد يقول تذكر وغير النية من صلاة تامة إلى صلاة قصر.
لا بأس إن شاء الله، لأنه هذا هو الأصل الواجب عليه، فالأصل في القصر، فالأصل في السفر القصر، وقال بعض أهل العلم واجب القصر، قال بعضهم رخصة، لا يعني إن شاء قصر ولا وإن لم يكن، لكن الصحيح أن القصر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يصلي في حياته في سنته العملية صلاة تامة في السفر، فلما كان الأصل هو القصر وهو الواجب عليه، فحينئذ استحضار النية في الصلاة لم يغير شيئا، لأنه انتقل من معين إلى معين، وصلاة معينة في السفر إلى صلاة معينة يعني واجبة في ذمته إلى معينة في السفر، وعاد إلى الأصل الواجب عليه، وهو لما جاء يدخل الصلاة الواجب عليه وفي ذمته القصر. فحينئذ هذه الصلاة التي ذهب لها ليصليها ذهب بنية الصلاة، بنية الصلاة وهو في سفر، فعاد إلى الأصل وما يجب عليه، الصلاة صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول إذا كنت يقول مسافر وأردت أن أصلي، هل أؤذن وأقيم للصلاة أو أكتفي بالإقامة فقط؟
يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالأذان في الأحاديث الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم من جاءه من الوفد لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الحويرث، وعلمهم وأخبرهم عن دينهم، فقال ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم وأقيموا فيهم وعلموهم، يعني الشاهد من الحديث قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فليؤذن، إذن هنا أمر فقال فليؤذن، لام الأمر فليؤذن، ومن هنا قيل بوجوب الأذان، لكن لو الإنسان في المدينة ويسمع الأذان يكتفي بإذان الحي، هو في البيت مثلا ليس عليه جماعة صلاة جماعة يكفيه الإقامة، لكن لما يكون مسافرا وحينئذ أو جماعة مسافرين يؤذن أحدهم ويقيمون ويصلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم فليؤذن لكم أحدكم، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم من زاره، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يكون هناك يقول أثر عند سماع الأذكار أو الأدعية، ويقول فضيلة الشيخ خاصة في مسائل العين والمس هل سماعها تأثير على الإنسان، وتكون فضيلة الشيخ يقول في بعض الأحيان رقية للإنسان عند ما يسمع الأذكار والأدعية.
هذه الأذكار التي شرعها الله وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي لها فوائد، من فوائدها إحياء القلب بالذكر فيعيش الإنسان عيشة سعيدة، عيشة طيبة، عيشة هنية. الشيء الآخر هي وقاية له وحرز له من الشيطان، أو حرز له من العين، عين الإنس والجن، كبداية كوقاية قبل أن يقع الشيء، قبل أن يقع الشيء أو قبل أن يقع قبل أن تقع الحادثة أو تصيبه العين، يكون إن شاء الله في حفظ الله ويكون في رعاية الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان مصابا بمس أو بعين فلا شك أن لما يقرأ هذه الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، هذه تؤثر في إضعاف العين وفي إضعاف السحر وفي قلة ضررها على البدن، لأنها تضعف بذكر الله، ومع الوقت إن شاء الله تضعف وتضعف حتى تنتهي. وبمثابة رقية، كان يرقي نفسه عندما يقرأ أذكار الصلاة، عندما يقول أذكار الخروج من المنزل، عندما يقول أذكار النوم، عندما يقول أذكار الصباح، أذكار المساء، في كثير من هذه الأذكار لجوء لله والعوذ بالله سبحانه وتعالى، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنا أعوذ ويلجأ إلى الله من شر ما خلق، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. فهنا يطلب من الله الحفظ من الضرر، فمع الوقت هو في الحقيقة يذكر الله عز وجل ويأتي بهذه الأثقال، ولسانه رطب من ذكر الله، وفي الوقت نفسه هو أيضا يذكر الله تعالى ويحمي نفسه أو يرقي نفسه. ولذلك يطلب من المعيون أو المسحور كثرة ذكر الله وكثرة سماع القرآن والأذكار، لكن السماع وحده لا يكتفي به، هو ينفع ما في شك، لكن عليه أن يقول بلسانه، يقول هذه الأذكار، وخاصة وقت النوم كذلك يقولها. وهناك ذكر نافع، المعوذات مع سورة الإخلاص، يقرأ 3 مرات كل سورة، ينفث في يده ويمسح وجهه وجسده، ما تطاله يداه يمسح جسده، ويكون له حرز ويكون له رقية. فالذي يحافظ على الأذكار محظوظ، هو دائما محظوظ، فهو يذكر الله، الله عز وجل يذكره في ملأ خير منه، وهو أيضا في حماية الله وفي حرز الله وفي وقاية وفي حفظ الله، يجعل له الله عز وجل حرزا وحماية ويقاية، وإن كان به عين أو مس، مع الوقت إن شاء الله تضعف وتضعف ويقل أثرها على الجسد حتى تنتهي تماما من الجسد إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.